بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق القاعدة الثانية من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وتقدم معنا أنها أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأنها أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني الكاملة، وأنه لا يصح أن يقال أسماء الله مترادفة هكذا على الإطلاق أو متباينة على الإطلاق، وإنما على التفصيل الذي سبق أمس أنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وأما باعتبار دلالتها على المعاني فهي متباينة. ومر معنا أن المترادف هي الألفاظ التي تتوارد على شيء واحد، ألفاظ مختلفة تدل على شيء واحد، وأن المتباين هي ألفاظ مختلفة وكل لفظ له معناه الخاص به. وتقدم معنا أن الدليل على كونها أعلام وأوصاف أمران. أخذنا الأمر الأول وهو دلالة السمع، أن الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه جل وعلا هو الواحد. ثم الدليل الثاني هو دليل العقل، وهو ما سنقرأه اليوم إن شاء الله. ومر معنا أيضا أنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الآلهة أو تعدد الموصوف كما نشاهد ذلك في المخلوقات. قال المؤلف رحمه الله في بيان الدليل الثاني على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. هذا الدليل العقلي على أنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الآلهة، وهو أن الصفات ليست ذوات قائمة بنفسها وبائنة من الموصوف، ومعنى بائنة أي منفصلة، كما هو معلوم. هل الصفات منفصلة عن الموصوف وقائمة بنفسها، أو أنه لا بد لها من موصوف تقوم به؟ لا شك أن الثاني هو الحق، فغير ممكن أن تكون الصفة منفصلة عن الموصوف. لا يمكن أن يوجد علم بدون عالم، ولا أن يوجد سمع بدون سميع، ولا أن يوجد كلام بدون متكلم. وهل قد رأى إنسان كلام بدون متكلم، أو رأى سمع، أو رأى بصر، أو رأى علم أو حكمة، وليست متعلقة بموصوف؟ هذا لا يمكن وجوده. فلذا إذا تعددت الصفات لا يلزم تعدد الموصوف، إنما يلزم تعدد الموصوف إذا كانت الصفات تقوم كل صفة بنفسها. أما إذا كانت الصفات إنما تقوم بالموصوف فلا يلزم من تعددها تعدد الموصوف. ولذا قال هنا، قال فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، أي ليست ذوات منفصلة عن الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، أي هي قائمة بالموصوف، والموصوف يقول له عدة صفات وهو موصوف واحد. قال وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. هذا أقل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفة، وكل موجود لا يخرج عن هذه الصفة. الصفة الأولى صفة الوجود، قال ففيه صفة الوجود. الصفة الثانية، هل وجوده واجب أو وجوده ممكن؟ وهذا من ألفاظ المتكلمين، يقولون واجب الوجود وممكن الوجود، ويريدون بواجب الوجود الله جل وعلا، ويريدون بممكن الوجود سائر المخلوقات. ومعنى واجب الوجود عندهم هو الذي لم يسبق وجوده بعدم ولا يلحقه فناء وزوال، فهذا معنى واجب الوجود الذي لم يسبق وجوده بعدم ولا يلحقه فناء وزوال ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد. وأما ممكن الوجود فهو ما جاز عليه العدم وافتقر إلى غيره في إيجاده، ما يجوز عليه العدم، يجوز أن يكون معدوما إما في البداية أو يعدم في مآل الأمر، مسبوق وجوده بعدم ويلحق وجوده فناء وزوال وهو يفتقر إلى غيره في إيجاده، وكل المخلوقات وجودها ممكن، وهذا كما سمعنا من ألفاظ المتكلمين التي استعملها أهل العلم، وصاروا ربما يذكرونها في كتب أهل السنة والجماعة لكونها قد تعرف عليها، وأن واجب الوجود هو الله وممكن الوجود هو المخلوق. هذه الصفة الثانية، قلنا الصفة الأولى صفة الوجود، الصفة الثانية هل هذا الوجود واجب أو ممكن، والصفة الثالثة هل هو عين قائم بنفسه أو هو وصف قائم بغيره. العين هو ما كان ذاتا قائمة بنفسها لا تقوم بغيرها، هذا يسمى عين، كالإنسان عين يقوم بنفسه، حيوان، الطير، هذه أعيان تقوم بنفسها. والوصف القائم بغيره كما تقدم، كلام، السمع، البصر، هذه لا يمكن أن توجد إلا في موصوف. فيقول المؤلف رحمه الله إن أقل موجود أو كل موجود لا بد له على أقل تقدير من هذه الثلاث الصفات، الصفة الأولى صفة الوجود، والصفة الثانية هل وجوده ممكن أو واجب، والصفة الثالثة هل هو ذات وعين قائم بنفسه أو هو وصف قائم بغيره. ومعلوم أن إذا كان كل موجود فيه هذه الثلاث صفات ولا بد، معلوم أنه موجود واحد ولا يلزم من تعدد هذه الصفات تعدد هذا الموصوف. احتاج الشيخ رحمه الله أن يفصل هذا التفصيل وأن يرد هذا الرد على هذا الأمر الذي هو واضح، لأن هذا مأخذ أهل التعطيل وهو الذي تداولوه في كتبهم وشنعوا به على أهل السنة والجماعة، وأن إثبات الصفات يلزم مشابهة النصارى الذين عددوا الإله وعددوا الخالق وقالوا الله ثالث ثلاثة. قالوا فإثبات الصفات يلزم تعدد الموصوف، فإذا أثبتنا لله صفات كثيرة قالوا يلزم منه أننا نقول بتعدد الإله وأنه ليس إلها واحدا. فبين الشيخ رحمه الله دليلا من السمع أي من القرآن ودليلا من العقل على أن إثبات الصفات وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. الدليل من السمع أن الله وصف نفسه بصفات كثيرة وهو واحد جل وعلا. الدليل الثاني أن الصفات ليست ذوات قائمة بنفسها حتى يلزم من إثباتها التعدد، بل هي معان وهي أوصاف قائمة بغيرها. ثم ذكر أن ما من موجود إلا وله على أقل تقدير ثلاث صفات: صفة الوجود، وهل هو ممكن أو واجب، وهل هو عين قائم بنفسه أو ذات قائم بغيره. ومع ذلك فإذا قلنا إن تعدد الصفات يلزم تعدد الموصوف، يلزم أن كل موجود وصف بأكثر من صفة متعدد، وهذا كلام لا يقوله عاقل. طيب هذا حاصل هذه القاعدة. حاصل هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل أعلام وهي في نفس الوقت أوصاف، ولا تنافي بين كونها أعلام وبين كونها أوصاف، بل كل ذلك باعتبار مختلف. فباعتبار الدلالة على الذات هي أعلام، وباعتبار الدلالة على المعاني هي أوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. نستفيد من هذا أن أي اسم لا يتضمن صفة كمال ليس من أسماء الله. أي اسم لا يتضمن صفة كمال فليس من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ولا يمكن أن توجد أعلام محضة بدون وصف، وإنما هذا في أسماء البشر باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أمس. ثم قال الشيخ: قالوا بهذا أيضا علم، هذا تنبيه جيد نبه عليه المؤلف، أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمان والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. نبه في هذا على خطأ بعض أهل العلم ممن ذهب أن الدهر من أسماء الله عز وجل. قال: إذا عرفنا هذه القاعدة نعرف أن الدهر ليس من أسماء الله لأمرين. الأمر الأول هو خلاصة هذه القاعدة، قال: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، أي لأنه لا يتضمن صفة كمال. وقد تقرر عندنا أن كل اسم لا يتضمن صفة كمال فليس اسما لله، فالدهر ليس فيه صفة وليس فيه معنى. هذا الأمر الأول مما يجعل الدهر ليس من أسماء الله. الأمر الثاني أن الدهر اسم للوقت وللزمن وليس هو اسم لله عز وجل، كما قال الله عن المنكر البعث: وما يهلكنا إلا الدهر، أي قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، ويريدون بالدهر أي تعاقب الأيام والليالي ومرور الأيام والليالي الذي هو الزمن. فإثبات أن الدهر من أسماء الله عز وجل ليس بصحيح. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قد يقول قال إذا كان الدهر ليس من أسماء الله للأمرين السابقين، الأمر الأول لأنه ليس فيه صفة كمال وليس فيه معنى يلحق بالأسماء الحسنى، الأمر الثاني لأنه اسم للوقت والزمان. طيب تقرر هذا فكيف الحديث؟ الله عز وجل يقول وأنا الدهر، فهل معنى أن الدهر من أسمائه؟ قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، أي الذين يسبون الدهر الذي قال الله لا تسبوا الدهر، يدين ابن آدم يسب الدهر أي يسبون الزمن الذي هو محل الحوادث. ولم يقل أحد أن الله جل وعلا هو الدهر بمعنى الزمن أبدا، ولا يمكن أن يقول هذا عاقل، فإن الزمان مخلوق. قال لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، أي الليل والنهار هما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، أي إذا جعلنا الله جل وعلا هو الدهر، وقد أخبر الله أنه هو الذي يقلب الدهر، معناه سيكون المقلب الذي هو الله هو الدهر هو المقلب إذا جعلنا الدهر هو الله. وقد اتفقنا أن الدهر هو الأيام والليالي، الله جل وعلا أخبرنا يقلب الأيام والليالي، فيكون الله عز وجل أو يكون المقلب هو المقلب، وهذا لا يمكن. قالوا بهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. بقي قوله وأنا الدهر، أهل العلم من قال هو على تقدير مضاف، والتقدير وأنا خالق الدهر أو وأنا مالك الدهر، أو ما فسره بالحديث وأنا مقلب الدهر والمتصرف فيه. وليس معنى أن الدهر من أسماء الله سبحانه، وقد أثبت اسم الدهر لله ابن حزم رحمه الله ورد عليه أهل العلم، وهذا بناء منه على قاعدته أن أسماء الله لا تتضمن صفات ولا تتضمن معاني، وقد رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة وغير من أهل العلم أن هذه القاعدة التي قعدها ابن حزم قاعدة باطلة، ومن أجل هذا اتهم ابن حزم بالتجهم، وليس بجهمي ولكنه زل في هذا الباب زلة عظيمة، فحصر الأسماء في 99 ونفى عن أسماء الله عز وجل معانيها، وقال إنما هي ألفاظ لا تتضمن معاني، وهذا قول المعتزلة وأتباع الجهمية، ورد أهل العلم على ابن حزم رحمه الله في هذا الخطأ الذي وافق فيه هؤلاء الناس. طيب انتهينا من القاعدة الأولى أو من القاعدة الثانية التي هي أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة في زاد المعاد في حكم سب الدهر، قال فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، الذي يسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما الشرك وإما الكفر، فإن اعتقد أن الدهر هو الفاعل، يسب الدهر باعتبار أنه هو الفاعل للحوادث، فهذا أشرك لأنه اعتقد أن غير الله فاعل مع الله، وإن كان يسب الدهر باعتبار أنه هو الله أي أن الله هو الدهر واعتقد أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء وهو يسب من فعل هذه الأشياء فهذا يكفر. فسب الجهر دائر بين هذين الأمرين. إن اعتقد أن الدهر الذي هو الزمان هو الفاعل لهذه الأشياء والمحدث لها أشرك، حيث أثبت خالقا وفاعلا ومتصرفا في الكون مع الله عز وجل. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي يفعل هذه الأشياء ثم سب من فعل هذه الأشياء فهذا يكفر، لأنه سب الله عز وجل. بقي بعض أهل العلم زاد صورة ثالثة، قال إذا سب الدهر ولم يعتقد أنه هو الفاعل ولم يقصد سب الله، وإنما سبه تسخطا وتضجرا على القدر، فهذا يكون محرما ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل، حيث صار يعترض على قدر الله. أما إن ذكر ما يحصل في الدهر على سبيل الخبر فقط إخبارا وليس فيه تضجر ولا تسخط على قدر الله عز وجل فهذا ليس بممنوع، كما قال أنس رضي الله عنه: ما كان يوم أجمل ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة، وما كان يوم أقبح ولا أظلم من يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أن قول أنس أقبح وأظلم أنه يسب الدهر معترضا على قضاء الله، وإنما يخبر بالواقع، يقول أنها أظلمت المدينة. وهكذا لو قال الإنسان: هذا اليوم جو متغير أو زمن فسد فيه الناس أو نحو ذلك من باب الإخبار فليس هذا بمحذور، بل قد أثبت الله عز وجل ذلك، كما قال الله في إهلاك قوم عاد: في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فسماه الله يوم نحس، أي باعتبار ما حصل لهم من العذاب والإهلاك، وهذا من باب الخبر. تلخص بهذا أن ذم الدهر له أربع حالات، وسب الدهر له هذه الأربع حالات: حالة يكون فيها شركا إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل لهذه الأمور وهو المحدث لها فهذا يشرك، لأنه أثبت مدبرا ومتصرفا مع الله. الحالة الثانية أن يكون سب الدهر كفرا، وذلك إذا اعتقد أن الله عز وجل وحده هو الفاعل والمتصرف ثم سب من فعل هذه الأشياء فهذا كفر، لأنه سب الله عز وجل. وهاتان الصورتان ذكرهما ابن القيم في زاد المعاد. زاد بعض أهل العلم أن يسب الدهر ولا يكون معتقدا أنه الفاعل ولا يقصد سب الفاعل الذي هو الله، وإنما تسخط على قدر الله وتضجر، وهذا محرم، كما نسمع من بعض الناس يسب الحياة. لا يجوز سب الحياة، فإنه من سب الدهر الذي نهى الله عز وجل عنه، أو يسب الزمن، أو يسب الوقت الذي يعيش فيه، أو يسب اليوم الذي تعرف فيه على فلان، فهذا من التسخط على قدر الله عز وجل وهو محرم. الحالة الأخيرة أن يذكر ذلك على سبيل الإخبار، ليس معه سب ولا تعرض ولا اعتراض ولا تسخط، إنما يخبر خبر فهذا ليس بمحذور وقد جاء في الأدلة والأسلام أن الإنسان يخرج من هذا حتى لا يقع في المحذور، إن ربما قد يقع فيما فيه تسخط على أمر الله. هذه فائدة معترضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. بقي قوله في الحديث يؤذيني، ما معنى؟ معروف أن منهج أهل السنة والجماعة إثبات ما نسبه الله لنفسه على ظاهره، فقال الله يؤذيني ابن آدم فنثبت ذلك، وأن الله جل وعلا من خلقه من يؤذيه. وفرق بين الأذى والضرر، فالله جل وعلا يؤذيه خلقه ولكنه لا يضره أحد، كما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والله عز وجل يقول لن يضروكم إلا أذى، ففرق الله بين الضرر والأذى، لن يضروكم نفى الضرر ثم قال إلا أذى. ومعلوم أن المؤمن مثلا يتأذى من رؤية الحرام أو من سماع الحرام ولا يضره، بل ربما يزيد في إيمانه إذا كرهه وأبغضه، إذا سمع محرم، سمع مزمارا غناء أو رأى شيئا حرام يتأذى المؤمن من ذلك ولا يضره. فالله جل وعلا من خلقه من يؤذيه إما بالقول أو بالفعل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الآخر ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فالحديث على ظاهره يؤذيني ابن آدم نثبته على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من أحد من خلقه. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة صغيرة وسهلة نقرأها. قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة الذي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ثم ذكر النوع الثاني. حاصل هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل نوعان، إما أن تدل على وصف متعدي أو تدل على وصف غير متعدي. ومعنى متعدي أي متعد إلى الخلق، يصل أثره إلى الخلق. فإذا كان الاسم متعدي فإننا نثبت منه ثلاث أمور، نثبت ذلك الاسم اسما لله عز وجل، ونثبت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، ونثبت الحكم والمقتضى، وبعض العلماء يقول الأثر لذلك الاسم. فمثلا الخالق من الأسماء المتعدية، فنثبت اسم الخالق اسما لله، ونثبت صفة الخلق صفة لله، ونثبت أثر هذا الاسم وحكمه ومقتضاه وهو وجود المخلوقات. فوجود المخلوقات أثر ومقتضى لاسم الله الخالق. فهذا الاسم المتعدي الآن تضمن ثلاثة أمور، الاسم والصفة والأثر. بقي إذا كان الاسم غير متعدي بل هو لازم، فنثبت منه الاسم والصفة فقط وليس له أثر، كالحي. الحي نثبت منه هذا الاسم، اسم الحي اسما لله عز وجل، ونثبت منه صفة الحياة صفة لله عز وجل. هل الحي له أثر يتعدى؟ ليس له أثر، بخلاف الخالق له يصل إلى الخلق. كذلك السميع متعدي لأنه الأثر هو أنه يسمع، البصير متعدي والأثر أنه يبصر الخلق ويصل أثر هذا الاسم إلى خلقه، الرحيم متعدي لأنه يرحم. فحاصل هذه القاعدة وهي قاعدة مفيدة أن أسماء الله عز وجل نوعان، منها أسماء متعدية ومنها أسماء تدل على وصف متعدي وأسماء لا تدل على وصف متعدي. فإن كان الاسم دالا على وصف متعد استفدنا منه ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر. وإن كان الاسم دالا على وصف غير متعد استفدنا منه أمرين: الاسم والصفة. نعيد كلام المؤلف، قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية الآن لم يذكر الله عز وجل فيها سقوط الحد عمن تاب من قطاع الطريق، فذكر الله قطاع الطريق وذكر أن حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حدهم، إما القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ومعنى من خلاف أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، أو ينفوا من الأرض يخرجوا. ثم ذكر الآية التي بعدها قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي تابوا قبل أن تمسكوهم على ذلك الذنب وقبل أن يؤخذوا وهم متلبسون به فاعلون له، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فليس في الآية أن الله أسقط عنهم الحد، ولم يقل فاعلموا أن الله قد أسقط عنهم الحد وعفى عنهم، ولكن استدل أهل العلم بهذه الآية أن الحد يسقط عنهم، لأن الغفور والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل تدل على وصف متعد، وإذا كانت دالة على وصف متعد يثبت أثرها وحكمها ومقتضاها. فقال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. هذا الدليل الآن على كون الحد سقط عنهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، مقتضى المغفرة والرحمة والأثر من هذين الاسمين أن الله أسقط عنهم الحد. فلذا قال أهل العلم إن هذه الآية دليل على سقوط الحد، مع أنه ليس فيها ذكر سقوط الحد، ولكن علمنا ذلك من المقتضى. فمقتضى هذين الاسمين الغفور والرحيم أن الله أسقط عنهم الحد، وهذا فائدة عظيمة إذا علم العبد الأسماء المتعدية لله عز وجل. ولذا ذكر ابن القيم في بعض كتبه وأظن في جلاء الأفهام أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، فهذا القارئ قرأها بعد ذكر القطع والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ليس هذا من كلام الله، هو أعرابي. قال له القارئ: أتكذب كلام الله؟ قال: لا، لا أكذب كلام الله، ولكن هذا ليس من كلام الله، لأنه لو غفر ورحم لما قطع يد السارق، إنه قال: فاقطعوا أيديهم جزاء ما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: لو غفر ورحم لما قطع. فراجع ذلك القارئ المصحف فوجد فيه والله عزيز حكيم، فقال له الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، أي أثر العزة والحكم أنه يقطع، أما الغفور والرحيم الأثر وأنه يعفو. فالأعرابي فهم بمجرد سماعه للآية أن هذا التركيب ليس من كلام الله، لأن الله لو كان لأنه لو غفر له ورحمه لما قطع يده، ولكنه عز جل وعلا فحكم فأمر بقطع يد السارق. قال: مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى. هذا الأثر أنه يسمع، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له، وليس فيه أثر ومقتضى وحكم يتعدى إلى الخلق، بل الحياة خاصة بالله جل وعلا، فنثبت الاسم له ونثبت الصفة، وهذه قاعدة سهلة وهي مفيدة جدا لطالب العلم إذا علم الآثار والأحكام المترتبة على أسماء الله عز وجل التي تدل على أوصاف متعدية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.